إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة.
طيب، وقفنا عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة، نعم، ولو كان مؤتما. وذكرت في الدرس السابق أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، أما المنفرد أو الإمام فلا بد له أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن تركها بطلت الصلاة. إذا كان منفردا أو كان إماما وترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته، ولو قرأ القرآن كله، لو قرأ القرآن كله ولم يقرأ الفتح بطلت الصلاة. هذا بالنسبة للإمام، وكذلك بالنسبة للمنفرد. أما المؤتم فقد اختلف العلماء في وجوب القراءة عليه، أعني قراءة الفاتحة، على كم قول وما دليل كل قول. أيوة، أنت على كم قول اختلفوا؟ براحتك، تقف تقعد تطير اللي تحبه، المهم تجاوبنا. على ثلاثة أقوال: القول الأول أن يقرأها في السرية والجهرية، ودليله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هذا عام. هل هناك دليل يدل على الوجوب في الجهرية؟ حديث المسيء صلاته، هذا لا يتكلم عن المأموم، يتكلم عن المصلي. لكن نحن الآن نسأل: هل قام دليل صريح صحيح على وجوب القراءة في الجهرية؟
عبادة،
حديث عبادة بن الصامت، وكان هذا في صلاة
الجهرية،
صلاة الفجر. أحسن، أنت استنى. في صلاة الفجر لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر، فقال: هل قرأ أحد منكم معي؟ قال: أنا رسول الله قرأت بسبح. قال: إني أقول ما لا أنازع القرآن. قال: فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ إلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. طيب، القول الثاني، أنه لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، وحجتهم كنتش حاضر يا عبيد؟ كنت حاضر ولا لا؟ أنت اسمك إيه؟ بارك الله فيك. وحجتهم
من كان له إمام.
أي نعم، وحجتهم من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة. مرتبة الحديث صحيح أو حسن لذاته أو لغيره؟ ها، حسن لغيره. عضد طرقه بعضها بعضا. جيد. طيب، وقال بعضهم القول الثالث،
أنه يقرأ في السرية كالظهر والعصر، ولا يقرأ في الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر إلا آخر العشاء الركعتين وثالثة المغرب. وحجتهم ها أنت راجل يا طيب، أيوة أنت، حجتهم على التفرقة بين السرية والجهرية. فيصل باشا، أي نعم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب، وعندهم حجة أخرى من السنة، ما هي؟ ها، حديث أبي هريرة. ما هو حديث أبي هريرة ومن رواه؟ وقف وقف كده. أيوة، هي صلاة الفجر. نعم، ها كم؟ فقال هل قرأ أحد منكم معي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أقول أحسن ما لي أنازع أم أنازع؟ أيوة، إني أقول ما لي أنازع. أحسن، قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لم يجهر به. أخرجه مسلم، إن مسلما لم يروي هذا الحديث أبدا حتى مات في صحيحه. ما روى يا أخي مسلم، أنت تفتري على مسلم. ها، رواه، أنا ما ذكرتوش، وأنت شغلك فين؟ ها، أخرجه أبو داود. تفضل استريح. وقفنا هنا. العلماء الذين فرقوا في قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية من علمائنا القدامى كالإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وطائفة من أهل الحديث رحمهم الله قالوا لا يقرأ إذا قرأ الإمام، وهؤلاء احتجوا بقول أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. والشيخ المحدث شيخ أهل السنة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه العظيم والمفيد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم بوب على حديث أبي هريرة والذي فيه فانتهى الناس، قال نسخ القراءة في الجهرية. فالشيخ يرى أن الحكم نسخ، يعني حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا صلى أحدكم خلف الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. قال هذا الحكم كان في الأول ثم نسخ، واحتج على النسخ بحديث أبي هريرة. ما هو ها حديث أبي هريرة يا رضا؟ فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. طيب، من أكثر من 20 سنة كان لي مع هذا الحديث قصة، وأنا أذكرها للعبرة ثم أبين. لما بدأنا في طلب العلم وما زلنا، نسأل الله أن نكون طلبة علم، لما بدأنا في طلب العلم مررنا على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، ولقد أنعم الله عز وجل على هذا الرجل بنعمة عظيمة لا تكاد تجد طالب علم ينتمي إلى السنة بل ولا عالما إلا ولهذا الرجل عليه منة ونفع الله بعلمه وجدد الله به الإسلام فجزاه الله عن الإسلام خيرا. فلما وصلت إلى هذه المسألة قراءة الفاتحة فوجدت الشيخ يدعي النسخ فوقع في القلب ريبة، وهذه الريبة والشك أن أبا هريرة نفسه كان ممن يفتي بوجوب القراءة على المأموم في السرية والجهرية. أبو هريرة الذي روى فانتهى الناس عن القراءة، هو نفسه قد ثبت عنه أنه كان يفتي بوجوب القراءة على المأموم في السرية والجهرية. بل إن الشيخ الألباني لما قرأنا سلسلة الأحاديث الضعيفة اللي طبعت في ذاك الزمان وكانت لم تتم بعد بطبيعة الحال، في المجلد الثاني حديث رقم 545 للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما، قال هذا حديث ضعيف مرفوعا. ماذا يقصد ضعيف مرفوعا؟ ضعيف مرفوعا ماذا يقصد؟ أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقب تحت هذا بما ثبت عن أبي هريرة عند الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، أنه ثبت من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال أبو هريرة للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما. إذن أبو هريرة بماذا يفتي؟ بأنه لابد أن تقرأ في الصلاة السرية والجهرية، لأن سكتات الإمام تكون في إيش؟ في الجهرية. فكيف يفتي أبو هريرة بوجود القراءة وهو الذي حدثنا فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وادعى الشيخ الألباني ومن قبله أئمة كبار بأن هذا الحديث نسخ القراءة في الصلاة الجهرية. وفي صحيح مسلم قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنها خداج غير تامة. فقال رجل في المجلس يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال فغمز في ذراعه وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، أخرجه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هنا وقعت الريبة أنه كان يرى لزوم القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية، فكيف هو يقول انتهى الناس عن القراءة؟ وبدأت رحلة التعب في هذا الحديث، كيف انتهى الناس عن القراءة وهو الذي يلزم ويفتي بعد موت رسول الله بوجوب القراءة. وهذا الذي بدأنا به من ذاك الزمان الآن نبينه لكم. نحن درسنا أمس في مسألة العلة، درسنا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وقلنا الصواب فيه عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، مش كده؟ وقلنا وهم فيه بعض الرواة الذي ذكر نافعا. من هو الذي وهم؟ قلنا يحيى بن سليم، إذ رواه عن عبيد الله عن من؟ عن نافع، فأبدل نافعا بدل عبد الله بن دينار. كلام جميل جدا. وعرفنا أنه وهم من ماذا؟ لمخالفته للثقات. ذكر منهما المزي اثنين، الثقفي وابن نمير. من هنا نعرف كيف نتعامل مع علل الحديث. اليوم عندنا فقه، لكن انتبهوا الآن لما سيعرض عليكم، فإني بعد الانتهاء هكلف واحد فيكم يعيد كل ما أذكره الآن من الأسانيد. ما حد يكتب شيء، ما حد يكتب شيء. الإمام الزهري اسمه ماذا؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، إمام ثقة، أخرج حديثه الستة، البخاري ومسلم وسلم. وكان الإمام الزهري من المكثرين من أصحاب الرواية، ولما كان من المكثرين بطبيعة الحال كان له من الطلبة جماعات كثر أئمة، فمن طلابه الأئمة الحفاظ الكبار من طلاب الإمام الزهري. مر علينا هناك في كمشفين في شرح البخاري، مر معنا بعض تلامذته، منهم أحسن ابن عقيل، ولا من؟ عقيل ابن خالد. تذكرون عقيل ابن خالد هناك حدث عن الزهري بأي حديث في البخاري؟ في كتاب بدء الوحي، حديث ها أيوه، كيف كان يأتيه الوحي؟ يذكره عقيل بن خالد عن الزهري، عن من؟
عن الليث،
عن يا جدع هنرجع لتحت اللي تحت، عن عروة، عن إلى آخره. جميل جدا. كذلك من تلامذته هناك في البخاري ها يونس ابن يزيد الأيلي. طيب المهم، فله هذا الإمام الكبير المحدث الجليل له أئمة كثر من تلامذته، منهم عقيل بن خالد، ومنهم يونس ابن يزيد، ومنهم معمر ابن راشد، ومنهم سفيان ابن عيينة، ومنهم الإمام مالك بن أنس، ومنهم الأوزاعي، ومنهم أسامة بن زيد، ومنهم إلى آخره. خلاص كده. هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقراءة خلف الإمام، ثم قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، يرويه الزهري عن من؟ يرويه الزهري عن من؟ قلنا في الدرس اللي مضى لا، يرويه الزهري عن من؟ ها يا أولاد ها؟ يرويه الزهري عن ابن أكيمة، عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة. واختلف فيه على الزهري في فانتهى الناس عن القراءة، اختلف الرواة عن الزهري في قوله فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر. فبعض الرواة قال أبو هريرة، فجعل هذه العبارة من قول من؟ من قول أبي هريرة. وهذا اختيار شيخنا الألباني وإن لم نكن من تلامذته. وقال بعضهم فانتهى الناس من قول الزهري، وقال بعضهم فانتهى الناس من قول معمر ابن راشد تلميذ الإمام الزهري. إذن على كم وجه اختلف في فانتهى الناس عن القراءة؟ على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها من قول أبي هريرة، الوجه الثاني أنها من قول الزهري، الوجه الثالث أنها من قول معمر ابن راشد تلميذ الزهري. ما الأثر الفقهي من هذا الخلاف؟ ما الفرق بين أن تكون هذه العبارة من قول أبي هريرة أو من قول الزهري أو معمر؟ ما هو الأثر الفقهي الذي ينبني على هذه العبارة باختلاف من نسبت إليه؟ من يجاوبني على هذا السؤال؟ يا رب توفق يا عبد الرحمن. قول.
لو كانت من أبي هريرة رضي الله عنه فهو ينقل عن ما كان يحدث في زمن النبي.
أحسنت. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي يا عبد؟ أخيرا بنتني يا عبد. أصل كل مرة يقول لا أدري. زادك الله علما وأدبا. ها؟ فرق كبير. لو كانت من قول أبي هريرة إذن هذا له حكم الرفع، إذ أنهم فهموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقرأوا في الصلاة الجهرية وأن يقرأوا في الصلاة السرية، وعندئذ تثبت قضية النسخ على حسب ما ادعى من زعم أن هذا من قول أبي هريرة. كلام واضح؟ أما إذا كانت هذه العبارة من قول الزهري أو من قول معمر، فما الذي ينبني؟ هل يبقى فيها حجة؟ الجواب لا، لأن الزهري لم يذكر من حدثه، فتكون موقوفة على قول الزهري، لم يسندها إلى أبي هريرة، فلا حجة فيها. عرفنا الفرق أما عرفنا؟ أيوة. إذن اختلف الرواة في هذه الزيادة على ثلاثة أقوال. قال بعضهم أنها من قول أبي هريرة، قال بعضهم أنها من قول الزهري، قال بعضهم أنها من قول تلميذه معمر ابن راشد. الآن يتضح لكم لماذا جاء الريب في أنها من قول أبي هريرة. لماذا جاء الريب؟ لأنه ثبت عن أبي هريرة أنه كان يوجب القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية، ومن هنا كان لابد من التحقيق في المسألة. فكثير من إخواننا أخذوا بقول الشيخ واطمأنوا إليه وعاشوا عليه سنين، وحق لهم ذلك، فهو حجة يقبل قوله. لكن جاءت الربا من السبب الذي ذكرته، بل الشيخ الألباني نفسه يحسن إسناد أثر أبي هريرة في المجلد الثاني من السلسلة الضعيفة رقم الحديث 545 للإمام سكتتان، فاغتنم القراءة فيهما، أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وقال الشيخ الألباني أنه إسناد حسن. فنظرنا فوجدنا أن الرواة اختلفوا، أعني تلاميذ الإمام الزهري. فالطائفة الأولى الإمام الأوزاعي ومعه الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله، ومعه معمر بن راشد، ومعهما سفيان بن عيينة، قالوا قال الزهري فانتهى الناس. إذن جعلوه من قول الزهري الأوزاعي ومن؟ وسفيان بن عيينة أبو محمد ومعمر ابن راشد. واستثبت ابن عيينة من معمر عن هذه الكلمة لما سمعها من الزهري ولم تتبين له، فقال له ماذا قال؟ فقال معمر قال فانتهى الناس، أبو الزهري. وقال الإمام مالك ويونس رحمه الله وأسامة بن زيد أوردوا الحديث ولم يفصلوا هذه العبارة عن كلام أبي هريرة، بل جعلوها من تتمة الكلام. وذهبت طائفة من ثقات أصحاب الإمام الزهري إلى أن يوقفوا أوقفوا الحديث إلى قول النبي إني أقول ما لي أنازع، ولم يذكروا فانتهى الناس، لا من قول الزهري ولا من قول أبي هريرة. إذن على كم وجه؟ على ثلاثة أوجه. قلنا الأوزاعي ومعمر وابن عيينة جعلوها من قول الزهري، مالك ويونس وأسامة ابن زيد صدوق يهم ذكروا في ضمن كلام أبي هريرة لم يفصلوها. طائفة من ثقات أصحاب الزهري لم يذكروها أصلا، لا من قول أبي هريرة ولا من قول الزهري، وهؤلاء يشعروننا أنها ليست من كلام أبي هريرة، لأنها لو كانت من كلام أبي هريرة لوجب أن يذكروها لأنها من بقية الحديث. لذلك الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الإمام وفي غيره من كتبه قال والصواب أو قوله فانتهى الناس من قول الزهري وليس من قول أبي هريرة. والذي قاله البخاري قاله الإمام محمد بن يحيى الذهلي إمام العلل قرين الإمام أحمد، وكذلك قال الإمام البيهقي والإمام ابن عبد البر رحمة الله عليهم وجماعة كثر من أئمة الحديث والعلل، وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من الأكابر من علماء العلل، والحجة معهم، لأن الأكثر والأوثق كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد إنما جعلوا هذه العبارة من قول الزهري، لم يجاوزوا بها الزهري. ومن دقة الإمام البخاري أنه في كتابه القراءة خلف الإمام قال ومن المعروف عن أبي هريرة أنه كان يقول بالقراءة خلف الإمام، وذكر الإمام البخاري الحديث الذي ذكره أبو هريرة موقوفا على أبي هريرة للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما، ثم ذكر البخاري حديث مسلم الذي فيه إني أكون أحيانا خلف الإمام. فالبخاري ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول ما وقع في القلب قديما، كيف أن أبا هريرة يروي هذا النسخ مع أنه من المعروف أنه يفتي بوجوب القراءة، وهذا يشعر بأن قوله فانتهى الناس ليس من قول أبي هريرة. لكن الشيخ الألباني رحمه الله مال في كتابه أبي داود الكتاب الأم وليس المختصر، مال إلى ترجيح هذا القول ونقل ذلك عن ابن القيم، والصواب بخلاف ما ادعى الشيخان ابن القيم والألباني عليهما رحمة الله. لذلك ذكر ابن عبد البر قال وأكثر أصحاب الزهري يروون هذه اللفظة من قول الزهري. إذن من ناحية الترجيح، من الناحية الترجيح أن روايتهم أرجح لأنهم أكثر وأوثق. من ناحية المعنى أن أبا هريرة صح عنه بالسند الجيد أنه كان يفتي بوجوب القراءة. الكلام واضح. ومن هنا سقطت دعوى نسخ قراءة الفاتحة، لأن الحديث انتهى إلى قول أبي هريرة ما لي أنازع، قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وقرأوا في أنفسه. إذن هذا ليس من قول أبي هريرة، وإن اختار ذلك إمام أهل الحديث فكل الناس يؤخذ ويرد عليه. أنتم كطلبة علم إذا كان بعضكم لا يتقن علم المصطلح وتأتيه مثل هذه المآزق، ما موقفكم؟ شيخنا الشيخ الألباني يجيبنا عن هذا، فقد سئل رحمه الله وقيل له أحيانا تصحح حديثا يضاعفه البخاري أو تضاعف حديثا يصححه البخاري، فماذا نفعل؟ فكان من إجابة الشيخ رحمه الله، وإجابته تدل على أدبه وتواضعه فرحمة الله عليه، قال إذا لم تكن على علم وبحث وقدرة على التمييز، وما عندك هذا العلم ولم تشتغل به، فبلا تردد خذ بقول البخاري ودع قولي. لماذا؟ لأننا في الجملة نقطع ضرورة أن البخاري أعلم من الألباني بمراحل. انظر إلى أدب العلماء، هذا أدب في التعامل في العلم الشرعي. أنت الآن جاءك حديث ضعفه البخاري صححه الألباني، وأنت لست ممن باشر علم الحديث، فماذا تفعل؟ تأخذ بكلام الأعلم. من الأعلم في الجملة؟ الإمام البخاري. فجزما يلزمك أن تأخذ بقول البخاري وأن تدع قول من دون البخاري، سواء كان الألباني أو العلامة العباد أو العلامة مقبل، لأن هؤلاء دون من؟ دون البخاري. وهذا الذي يميز أهل الحديث، أنهم يطلبون العلم على شيوخهم ولكنهم لا يتعصبون لهم. إذا كان الشيخ الألباني يقول هذا، قال وأما إذا كنت تستطيع أن تبحث فلا تقلدني ولا تقلد البخاري، لكن ابحث واجتهد. الآن إذا كان الألباني يقول هذا إذا نازعه البخاري فقط، فما بالك إذا نازعه هؤلاء الجبال، البخاري والزهلي إماما الجرح والتعديل، وأبو داود رحمه الله، وإليه مال الترمذي، ومعهم الإمام البيهقي، ومعهم الإمام ابن عبد البر، ومعهم الإمام ابن حجر، قرابة عشرة من العلماء الجهابذة النقاد، كلهم يقول أن هذا من قول الزهري، وأنت لست من الذين صبروا هذا العلم واستطاعوا أن يفهموا علم المصطلح وأن يباشروه ويعايشوه عمليا، فما الذي يلزمك بعد مقامك هذا وأنت لا تستطيع البحث أن تأخذ بقول الألباني أم بقول الأئمة القدامى؟ تأخذ بقول الأئمة القدامى. ووالله لولا أن الشيخ جعل الله عز وجل لكتابه هذا القبول في الأرض، بل كثير من إخواننا من أهل الحديث من الطلبة يغفلون عن تحقيق هذه المسألة، فيتبنون ما تبناه الشيخ رحمه الله، وهو قول طائفة من السلف. الحاصل أن الصواب الذي ندين الله به أن قوله فانتهى الناس إنما هي من قول الزهري، وبناء عليه تصح دعوى النسخ أم تسقط؟ تسقط. كلام واضح ولا لا؟ إذن بقي عندنا الحديث سالما. إني أقول ما لي أنازع، انتهى الحديث. إذن أنكر عليهم المنازعة. وفي رواية عبادة بن الصامت قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الذي حققناه لكم هذه الليلة هو فن من فنون علم الحديث. إذا اختلف الرواة كيف ترجح؟ هل هذا من قول الزهري أم من قول معمر أم من قول أبي هريرة؟ أن تجمع روايات الثقات وتضم بعضها إلى بعض وترى رواية الأكثر والأتقن والأحفظ. انتهينا؟ طيب الآن نختار واحدا منكم يعيد لنا ما قلته على هذا الاختصار. اختلف أم يا ابن يا حبيب. لا لا انت اللي بتهرب. ايوه انت قوم. ازيك؟ تعالي هنا، تعالي هنا في النص. ها يلا استعن بالله. اختلف على الزهري وانا هعينك يعني بعد الله. اختلف على الامام الزهري في قوله فانتهى الناس على كم وجه؟ على ثلاثة اوجه. الوجه الاول من قول ابي هريرة رواه كذلك ثلاثة واكثر. من هم؟ ها بالراحة. من قول ابي هريرة رواه ثلاثة فاكثر. من هم؟ ها يا رضا. يونس ومالك وأسامة. أدي ثلاثة. أعط أم يا حبيب. ورواه الأوزاعي. اديني كمان واحد. ها مين قال؟ وسفيان بن عيينة ومعمر ابن راشد فجعلوه من قول الزهري. خلاص واضح. طيب وصح عن ابي هريرة انه كان يفتي بوجوب القراءة في الجهرية رواه ها رواه العجوز اللي وراك. رواه كان ابو هريرة يفتي بوجوب القراءة رواه. النهاردة سماح علشان عايزين نديكم وقت للمراجعة. محمود رواه من؟ لا يا حبيبي للامام سكتتان فاغتنم القراءة فيهما. رواه البخاري في صحيحه ولا فين يا طلعة؟ رواه البخاري فين؟ ما قلتش والله قلت عشر مرات. ها رواه يا جدع اتق الله في جزء القراءة خلف الإمام. وأصله المطول قسمت الصلاة رواه ها أبو النضارة الفقيه. ليه؟ تفلح في الفقه والحديث الاثنين. رواه مين؟ رواه مسلم. عن من؟ نعم عن من؟ على أبي هريرة. طيب لذلك ننتهي إلى أنه يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية وفي الجهرية. وإذا ترك المأموم قراءة الفاتحة فقد بطلت صلاته لقوله في حديث عبادة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الفجر ثم قال هل قرأ أحد منكم معي؟ فقال رجل من القوم أنا قرأت بسبح. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ إلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. أما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي بعض طرقه وإذا قرأ فأنصتوا، فالجواب عن هذا أننا نقول هذا نص عام، وإذا قرأ القرآن في أي موضع وأي قرآن فاستمعوا، وهذا العام جاء ما يخصصه، فهذا العام يشمل كل القراءة، واستثنى رسول الله منها ماذا؟ الفاتحة، وقد علم صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون لقراءته، ومع ذلك أمرهم أن يقرأوا خلفه، ولكنه لم يجز لهم إلا قراءة الفاتحة فقط. فيكون قوله وإذا قرأ القرآن عام مع قوله وإذا قرأ فأنصتوا عام، خصه ماذا؟ خصه أحاديث عبادة وأبي هريرة، وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، ويكون قوله فانتهى الناس من قول من؟ من قول الزهري، فلا حجة فيه. نعم. خداج، خداج مخدج مقطوع، فالخدج القطع والنقص، فهي خداج فهي ناقصة. طيب ترى هذا النقص يبطلها أم لا يبطلها؟ رجل لم يقرأ الفاتحة نقصت صلاته أم لا؟ طيب بطلت أم ما بطلت؟ إذن النقص والخداج يبين أنها نقصت، أنها لم تتم، لم تتم على وجه الكمال أم لم تتم على وجه الفرض، واضح؟ فجاء قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واضح؟ إيش الإشكال؟ فلا صلاة، فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فبين النبي أن النقص هنا نقص يؤدي إلى بطلان الصلاة، واضح؟ نعم. طيب حد له استفسار؟ نعم. أنا يا إخواني في تطويل المسألة كما ذكرت لكم أمس ليس مقصودي أنكم تفهموا هذا الحديث، لا، هذا من مقصودي مع أنك تفهم قواعد كيف تتعامل مع الإيه؟ مع الأحاديث عندما نأتي في دراستنا للمصطلح. نعم. متى تقرأ؟ متى تقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ قد ثبت عن أبي هريرة كما ذكرت عند الإمام البخاري في كتاب القراءة جزء القراءة خلف الإمام من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال شيخنا الألباني إسناده حسن، أن أبا هريرة قال للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما، اغتنموا القراءة في سكتات الإمام، أما السكتة الأولى فهي في موضع اتفاق بين أهل العلم وهي سكتة الاستفتاح لما كان يكبر يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه السكتة الأولى متى تكون؟ بعد تكبيرة، بعد تكبيرة الإحرام، وجاء الحديث صريحا فيها. لكن السكتة الثانية متى تكون؟ في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء، فمنهم من قال أنها بعد الفاتحة، وأبطل هذا كثير من الأئمة، ونص ابن القيم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يسكت هذه السكتة الطويلة لكي يقرأ من خلفه. وما جاء من طريق الحسن عن سمرة أن النبي كان يسكت صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة معلول، فإن الحسن مدلس وقد عنعن، ففيه تدليس الحسن البصري، فلم يثبت، يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد الفاتحة إلا بقدر ما ترد إليه نفسه. أما أن يسكت هذا السكوت الطويل فلم يثبت ذلك. وقيل إنه كان يسكت سكتة خفيفة قبل الركوع، وفي القلب من هذا شيء، والمسألة في محل نظر، فنظرة إلى ميسرة. نعم. لكن في الجملة نقول متى قرأت خلف الإمام أجزأتك الفاتحة، لكن قوله إذا أمن فأمنوا مشعر أن قراءة الفاتحة تكون متى؟ بعد أن توافقه في التأمين. هذا استشعارا واستنباطا لا صراحة، لكنك لو قرأت في سكتته الأولى في دعاء الاستفتاح أجزأك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للمأمون متى يقرأ الفاتحة، فمتى قرأها المأموم أجزأت عنه. لكن إن استطعت أن تجمع بين الأمرين، إذا قرأ أن تسمع وتنصت، فإذا أمن أن تؤمن، ثم بعد ذلك تشرع في قراءتك للإيه؟ للفاتحة، فلعله يكون أفضل. واضح؟ أي نعم. طيب، فإذا كنت في قراءة الفاتحة كمأموم وركع الإمام، أنا أقول اهدنا الصراط المستقيم، فركع الإمام، فماذا أفعل؟ قال الشافعي يتم وإن فاته الركوع، يتم الفاتحة وإن فاته الركوع. وقال كثير من أهل العلم بل إذا ركع وجب على المأموم أن يركع، وهذا أصح القولين، والحجة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به في الصحيحين، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وفي رواية أجمعون. فبين صلى الله عليه وسلم أن الركن ألا وهو القيام قد سقط عن المأموم إذا صلى إمامه جالسا من أجل ماذا؟ من أجل المتابعة. كذلك نقول في الفاتحة هي ركن، لكن إذا ركع الإمام لزمك أن تركع، وإن تركت ركن الفاتحة كما لزمك أن تصلي جالسا إذا صلى إمامك جالسا، على تفصيل لعلنا نذكره في وقته. وقال الشافعي رضي الله عنه فيما جاء عنه أنه يتم الفاتحة وإن انفصل عن إمامه. وأما إذا أتيت والإمام راكع، الإمام راكع، فدخلت المسجد، فهل يجزئ ذلك عنك، وهل تعتد أو تعتد بتلك الركعة أم لا؟ قال البخاري لا يعتد بها، لا يعتد بالركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، وأكثر أهل العلم على أنه يعتد بها، والحجة معهم، وربما نذكر هذا إذا يسر الله عز وجل في مقام آخر. نعم. رجل صلى بأناس فلما قرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب، منهم من سجد ومنهم من ركع، صلاة الجميع صحيحة بشرط أن هؤلاء الذين ركعوا لما ينتبهوا إلى أن الإمام قد سجد يوافقون إمامه. وأنا ذكرت قديما حديثا أظن عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء الحسن والحسين فركب على كتفه صلى الله عليه وسلم فأطال سجوده، فرفع بعض الصحابة رؤوسهم وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض يعني مات، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فرجع وسجد، إذن لم تبطل صلاته. فهؤلاء الذين ركعوا لأنهم وهموا إذا ما انتبهوا يلزمهم ماذا؟ أن يتابعوا إمامهم في السجود وصلاتهم صحيحة. الإمام سجد أي نعم، اعكس القضية، يلزم الذين سجدوا ما قلناه في الذين ركعوا. فهمت عني؟ موضوع آخر، موضوع آخر، حسبك الآن في المسألة الأولى، اترك المسألة الثانية. فهمت عني؟ أي نعم. ها تفضل. قلنا هذا بارك الله فيك، من أخل بقراءة الفاتحة وكان لحنه لحنا جليا يغير ويحيل المعنى فإن صلاته باطلة. فإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم أحال المعنى، لأنه نسب النعمة إلى نفسه وتحولت التاء من تاء الخطاب إلى تاء الفاعل. فهمت علي؟ وأما إذا أخل بمخارج الحروف فهذا أكثر حال الناس، ولكنه إذا أخل بالمعنى بطلت صلاته لأنه لم يقرأ بالفاتحة، فإذا كان جاهلا علم. فهمت عني؟ أين صلاة المأموم صحيحة؟ نعم تفضل. ايش لا لا تقرأ الفاتحة. نعم ها
ممكن تكون السكتة الثانية
انا محتار في السكتة دي من 20 سنة ورب الكعبة، والله اني محتار فيها من 20 سنة. فنظرة الى ميسرة، فنظرة الى ميسرة، امهلونا حتى نعيد النظر فنستفيد ونزداد علما، وإلا المسألة دي حيراني من سنين. نعم أبو طلعة أنت طويل لوحدك ما توقفش، خليك زي ما أنت. أي نعم ها الله أكبر، هذا غلط، ينبهون ويعلمون ويتلطف في تعليمهم الله أكبر بهمزة القطع معروف يا حبيبي. أيوة هذا ينبهون ويعلمون ويرفق به الصلاة صحيحة، هذا مما تعم به الملوى ويشق على الناس. أي نعم ها إسماعيل. كيف يعني ايش يعني يقصدون بهذا ماذا؟ يقولون انني اقول اذا قرأ اكثر من سجدة يفي سجدة واحدة. والله ومن انا حتى اقول، انا متبع للعلماء، ما اقول العلماء نقوله، لكن لا انفصل بقول، وهذا ليس قولي ومن نسبه الي فقد اخطأ. انما اذا ما قرأ السجدة يسجد مرة او مرتين او 10، واضح؟ لان النبي كان يسجد كلما مر بسجدة. فاذا انا الان قرأت 3 اجزاء وفيها سجدتان اسجد مرتان. نعم واياك. اخر واحد. نعم لا، لو قرأ بعد تكبيرة الاحرام لا بأس به، لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا موضعا لقراءة الفاتحة. ألا تراه لما صلوا خلفه قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، هل حدد لهم متى يقرؤونها؟ حدد أم أطلق؟ أطلق. فمن قيد ما أطلقه رسول الله فعليه الدليل. النبي ما قال اقرؤوها قبل الفاتحة أو اقرؤوها بعد الفاتحة أو اقرؤوها، إنما استحسنت أن يقرأها بعد أن يقول مع الإمام آمين لكي لا يفوته التأمين مع الإمام. لكن هذا ليس بلازم، لو أنه قرأها في سكتة الإمام الأولى في سكتة الاستفتاح وأدرك معه التأمين لا حرج. واضح؟ ما سبقه وإن سبقه بالفاتحة إيش الإشكال؟ في الأفعال، في الأفعال وليس في مثل هذا. فهمت علي؟ ها عشان طويل أقعد، أقعد على ركبك تحكش علي. ها أنت أين؟ ما تقرأ يا أخي، تقرأ بعد التأمين، تقرأ قبل التأمين، الباب واسع. المهم لا تترك التأمين معه حتى نرى إيش قضية السكتتين اللي ذكرهم إمام أهل السنة أبو هريرة. السكتة الأولى عرفناها، إلى الآن من 20 سنة، من 25 سنة مش عارفين إيش السكتة الثانية، متى تكون؟ ما أدري، ما أدري، ما عندي في هذا أصل أستند عليه. نعم. ما قال هذا الشافعي، هذا قاله بعض الشافعي المتأخرين. الباب واسع يا أخي، إذ أن النبي لم يحدد متى تقرأ الفاتحة. الباب واسع. نعم الباب واسع. فهمت علي؟ ينفع الباب واسع. نعم نعم.
الإمام بيتوقف والإمام كان جلسة شهر أول، فهو أرجع عليه وقع أول وليس قال له سبحان الله قاعد سوي فالناس كده الطلبات الصف مصطلح.
شرحنا هذا من قبل، شرحنا من قبل. نعم يعني الإمام ركع وقد قرأ آية السجود آية سجدة، فظن المأمومون أنه سجد فسجدوا ولم ينتبهوا حتى رفع من الركوع. ما حكم صلاتهم؟ يتابعون إمامهم، فإذا انقضت صلاته أتوا بركعة عوضا عن الركعة التي فاتته. واضح؟ نعم. إذا أخذ بقول الإمام الشافعي وأتم القراءة وترك إمامه راكعا حتى قال سمع الله لمن حمده، فصلاته صحيحة على تأويله هو، لأنها من مسائل الاجتهاد. واضح؟ وأما على قولنا نحن ففي صلاته نظر. واضح كلامي؟ أي نعم. ها تفضل. إمام في صلاة سرية كالظهر أو العصر فقرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب، هل يسجد أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقد كره بعض أهل العلم سجود التلاوة في الصلاة السرية، قالوا لأنه يخلط على الناس، لأنه الآن في الصلاة السرية ما الذي أدرى المأمومين بأنه سجد للتلاوة؟ فإذا ما سجد وهو في الصلاة السرية ماذا سيقول المأمومون؟ سبحان الله، يظنون أنه إيش؟ نسي. لكن الصواب أنه يصح أن يسجد في الصلاة السرية، لكن لكي لا يقع هذا الأمر من البلبلة ينبغي أن ينبه المأمومين. واضح؟ نعم نعم نعم. أعد سؤالك بارك الله فيك. لم يذكر الايه اترك النية الآن، خلينا في الأخرى. جيد، سؤال جيد. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته فقد تمت صلاتك، مع أننا إلى الآن لم نجد نصا صريحا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بالتشهد الأخير أو التسليم؟ الجواب أننا نقول إذا جاء النص صريحا قدم الصريح على الظاهر، فلما رأينا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم استدللنا بذلك على أنه لا يصح أن تخرج من صلاتك إلا بعد أن تسلم. فماذا يفهم من قوله فقد تمت صلاتك؟ عندئذ يجمع بين الحديثين فنقول فقد تمت صلاتك ولم يبقى عليك منها شيء، لكن بقي عليك ماذا؟ التسليم. فلأنه كان معلوما عندهم أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم ترك بيانه، إذ أن العلم به قائم. ولذلك نقول كيف كان يخرج المسيء صلاته من صلاته ويأتي ليسلم؟ أليس قد كان يسلم أم لا؟ فعندئذ ترك تعليمه التسليم لأنه لا يحتاج إلى أن يتعلمه، لأنه ما خرج من صلاته إلا بالتسليم. لا لا، هذا ليس من المعلوم ضرورة. أنت تعلم بارك الله فيك، أنت تعلم بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستقبل القبلة في النافلة. طيب خلينا في القبلة الأول، ربما استقبلها في النافلة وربما لم يستقبلها، فكان الأمر بحاجة إلى أن يعلم أن الفريضة يجب فيها استقبال القبلة بخلاف النافلة، فإن النافلة لا يجب عليك أن تستقبل فيها القبلة. انتهينا من الأولى. طيب الثانية إيه؟ طيب جيد. قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ ويبلغ الوضوء كذا 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 ثم يكبر ويقرأ ما تيسر معه. نحن نعلم أنه ما دخل صلاته إلا بالتكبير، أليس كذلك؟ طبيعي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبان له أن التكبير ركن، وأنه ممكن هذا المسيء صلاته ممكن يفعله وليس معتقدا أنه واجب، فلذلك بين له عليه الصلاة والسلام أنه شرط وركن لا تصح الصلاة إلا به. نعم هو كان يكبر، وليس من الضروري أن كل ما علمه إياه كان هو به جاهل، وما سكت عنه إذا جاءنا نص صريح وجب قبوله. لا، بدليل أنه علمه التشهد الأوسط وماذا يقول فيه، وهل سمعه أخطأ في التشهد الأوسط؟ طيب تأمل في هذا الحديث مرة أخرى. قلنا لماذا؟ لأنه صح عن ابن مسعود عند النسائي وغيره قال قبل أن يفرض التشهد، قبل أن يفرض. يا حبيبي الأمر واسع، لا نشدد عليك ولا تشدد علينا، الأمر واسع. قلت المسألة محتملة ليس فيها نص صريح، وقلت أن القول الآخر قول قوي، تذكر كلامي؟ قلت هذا من قبل. فالمسألة محتملة ما فيها نص صريح. ها ها، طيب يقضي صلاة 20 سنة؟
أمال إيه؟ حكم صلاته حسب ما انتقل إليه من القول الجديد، يعيد صلاته لأنه نسي بعد أن تبنى أن قراءة الفاتحة ركن، يعيد صلاته. هو هيفضل ناسي كده طول العمر؟ طيب أجبناك بارك الله فيك، وضحنا لك. نعم، يأتي الكلام عليه إن شاء الله، يأتي الكلام عليه. إذا نسي المأموم فهل عليه سجود السهو؟ أجاب عن هذا الشيخ الألباني بجواب قوي فقال: من المعلوم أن المأموم معرض للنسيان، فنحن نقطع بالضرورة أن المأمومين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض لهم النسيان، ثم مع ذلك لم ينقل أنهم كانوا إذا نسوا سجدوا، ولو فعلوا ذلك لنقل، فدل على أن المأموم إذا نسي شيئا لا يجبره بسجود الإيه؟ السهو. ونحن مع الشيخ، فما أحلاه من استدلال قوي. أي نعم، غيره. فليس على المأموم سجود سهو. نعم تفضل. إيه؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله، لسه ما جاء. ها فيصل. رجل صلى إلى غير القبلة ففي وسط صلاته انتبه، ماذا يفعل؟ يرجع وينحرف ويستقبل القبلة. تذكرون حديث البخاري لما كانوا يصلون في صلاة العصر أو الظهر فقيل لهم إن القبلة قد حولت، فاتجهوا وهم ركوع إلى ماذا؟ فاتجهوا إلى الكعبة. واضح؟ ها؟ نعم. فإذا صلى إلى غير القبلة ثم استبانت له جهة القبلة، نبه فتنبه وتحول وصلاته صحيحة. واضح؟ أي نعم. ها حبيب، حكم سجدة التلاوة يعني واجبة أم مستحبة؟ هكذا السؤال. قال بعض علمائنا سجود التلاوة واجب، وقال بعضهم ليس بواجب، وهو أصح القولين. والحجة فيه ما ثبت عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه خطب بأصحابه أو بالصحابة ذات يوم فمر بآية سجود، فنزل من على المنبر وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة الأخرى مر بآية فيها سجود، فهم الناس أن يسجدوا وتهيأوا للسجود، فقال إنها لم تفرض علينا. ففي هذا حجة على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. نعم، وهذا الذي ندين الله به. تفضل. سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله، سيأتي الكلام. تفضل يا حبيبي. لا، يكبر قبل أن يسجد، قبل أن يتحرك يكبر ثم يسجد، يكبر وهو ساجد ثم يقوم. أي نعم، يعني يكبر قبل أن ينتقل إلى الحركة الجديدة. نعم.
بالنسبة للنكتة الأولى هو ذكرت الحديث إنما جعل الإمام ليستذن، فإذا قال سمع الله منكم فقولوا ربنا، فهذا الحديث يعني على كلام حضرتك اللي ذكرته يدل على أنه لا يلزم المأموم ألا يقول ربنا، لكن يلزمه أن يقول ذلك بعد أن يكون سمع الله منكم.
تمام.
بعثا لإمامه.
تمام.
فهذا يعني يدل أن قراءة الفاتحة لا تكون من باب متابعة الإمام، لا تكون بعد التكبير.
هل النبي قال لا تقرأوا إلا بعد أن أقرأ؟ أو هل قال
إذا قرأ فاقرأوا. كلامك هذا لو أن النبي قال إذا قرأت فاقرأوا، إذن لا تقرأوا قبلي، هل هذه الرواية توجد؟ لكن تفسير بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، هل قال لهم فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب بعد أن أقرأ؟
علم من قبل متابعة الإمام بعد قراءته.
متابعة الإمام في ماذا؟ في قراءة الفاتحة.
على إطلاق إنما جعل الإمام ليتم.
متابعة الإمام في الأفعال، في الأفعال. وأما الآن أنت في الركوع تسبح، قد تبتدئ أنت بالتسبيح قبله، ممكن أم لا؟ ممكن هو يركع ويتأخر في التسبيح وأنت تسبح قبله، هذا في الأقوال ما أمرنا بذلك، إنما في الأفعال الظاهرة أو في التأمين. لو أن النبي قال إذا قرأت فاقرأوا، إذن لا تقرأوا إلا بعد أن أقرأ، وهو ما قال هذا، وإنما أطلق قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم تمام. أيوة متابعته، أنا قلت هذا، إذا أمن فأمنوا، متابعته في الأفعال أو الأقوال التي أمرنا بها كما قلت فأمنوا. فهمت علي؟ أي نعم. ها آخر سؤال تفضل. هل يوجد دليل في السنة على ماذا؟ أن يتقصد التوجه إلى القبلة عند الدعاء في القبور. الذي ثبت من الدعاء عند المقابر ما رواه أبو داود في سننه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا معه جنازة ذات يوم فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبور البقيع ويرفع يديه ويدعو، ولا نعلم أنه كان يتوجه إلى القبلة، بل بيت أمنا عائشة رضي الله عنها على وضع البقيع. قد يقال أنه بالوضع الحالي لا يستقبل القبلة، وهذا يعرفه من ذهب إلى البقيع، لأن جهة البقيع جهة الشرق، والقبلة في المدينة بين الشرق والغرب، واضح كلامي؟ فاستقبال القبلة عند الدعاء في المقابر لا أعلم له دليلا شرعيا، واضح؟ لا أعلم له دليلا شرعيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة.
طيب، وقفنا عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة، نعم، ولو كان مؤتما. وذكرت في الدرس السابق أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، أما المنفرد أو الإمام فلا بد له أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن تركها بطلت الصلاة. إذا كان منفردا أو كان إماما وترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته، ولو قرأ القرآن كله، ولم يقرأ الفاتحة بطلت الصلاة. هذا بالنسبة للإمام، وكذلك بالنسبة للمنفرد. أما المؤتم فقد اختلف العلماء في وجوب القراءة عليه، أعني قراءة الفاتحة، على كم قول وما دليل كل قول. أيوة أنت، على كم قول اختلفوا؟ براحتك، تقف تقعد تطير اللي تحبه، المهم تجاوبنا. على ثلاثة أقوال. القول الأول أن يقرأها في السرية والجهرية، ودليله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هذا عام. هل هناك دليل يدل على الوجوب في الجهرية؟ حديث المسيء صلاته، هذا لا يتكلم عن المأموم، يتكلم عن المصلي. لكن نحن الآن نسأل: هل قام دليل صريح صحيح على وجوب القراءة في الجهرية؟ عبادة،
حديث عبادة
بن الصامت، وكان هذا في صلاة
الجهرية،
صلاة الفجر. أحسن أنت، أحسن. في صلاة الفجر لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر فقال: هل قرأ أحد منكم معي؟ قال: أنا رسول الله قرأت بسبح. قال: إني أقول ما لا أنازع القرآن. قال: فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. طيب، القول الثاني أنه لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، وحجتهم كنتش حاضر يا عبيد؟ كنت حاضر ولا لا؟ أنت اسمك إيه؟ بارك الله فيك. وحجتهم
من كان له إمام.
أي نعم، وحجتهم من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة. مرتبة الحديث صحيح أو حسن لذاته أو لغيره؟ ها، حسن لغيره. عضبت طرقه بعضها بعضا. جيد. طيب، وقال بعضهم القول الثالث أنه يقرأ في السرية كالظهر والعصر، ولا يقرأ في الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر إلا آخر العشاء الركعتين وثالثة المغرب. وحجتهم، ها أنت راجل يا طيب، أيوة أنت، حجتهم على التفرقة بين السرية والجهرية. فيصل باشا، أي نعم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب، وعندهم حجة أخرى من السنة، ما هي؟ ها، حديث أبي هريرة
ما هو حديث أبي هريرة ومن رواه؟ وقف وقف كده. أيوة هي صلاة الفجر. نعم كم؟ فقال هل قرأ أحد منكم معي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أقول أحسن ما لي أنازع أم أنازع؟ أيوة إني أقول ما لي أنازع. أحسن. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لم يجهر به. أخرجه مسلم. إن مسلما لم يروي هذا الحديث أبدا حتى مات في صحيحه. ما روى يا أخي مسلم؟ أنت تفتري على مسلم. ها رواه؟ أنا ما ذكرتوش. وأنت شغلك فين؟ ها أخرجه أبو داود. تفضل استريح. وقفنا هنا. العلماء الذين فرقوا في قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية من علمائنا القدامى كالإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث رحمهم الله قالوا لا يقرأ إذا قرأ الإمام. وهؤلاء احتجوا بقول أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. والشيخ المحدث شيخ أهل السنة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه العظيم والمفيد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم بوب على حديث أبي هريرة والذي فيه فانتهى الناس قال نسخ القراءة في الجهرية. فالشيخ يرى أن الحكم نسخ يعني حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا صلى أحدكم خلف الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. قال هذا الحكم كان في الأول ثم نسخ. واحتج على النسخ بحديث أبي هريرة. ما هو ها حديث أبي هريرة يا رضا؟ فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. طيب من أكثر من 20 سنة كان لي مع هذا الحديث قصة وأنا أذكرها للعبرة ثم أبين. لما بدأنا في طلب العلم وما زلنا نسأل الله أن نكون طلبة علم. لما بدأنا في طلب العلم مررنا على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني ولقد أنعم الله عز وجل على هذا الرجل بنعمة عظيمة. لا تكاد تجد طالب علم ينتمي إلى السنة بل ولا عالما إلا ولهذا الرجل عليه منة ونفع الله بعلمه وجدد الله به الإسلام فجزاه الله عن الإسلام خيرا. فلما وصلت إلى هذه المسألة قراءة الفاتحة فوجدت الشيخ يدعي النسخ فوقع في القلب ريبة. وهذه الريبة والشك أن أبا هريرة نفسه كان ممن يفتي بوجوب القراءة على المأموم في السرية والجهرية. أبو هريرة الذي روى فانتهى الناس عن القراءة، هو نفسه قد ثبت عنه أنه كان يفتي بوجوب القراءة على المأموم في السرية والجهرية. بل إن الشيخ الألباني لما قرأنا سلسلة الأحاديث الضعيفة اللي طبعت في ذاك الزمان وكانت لم تتم بعد بطبيعة الحال، في المجلد الثاني حديث رقم 545 للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما، قال هذا حديث ضعيف مرفوعا. ماذا يقصد ضعيف مرفوعا؟ ضعيف مرفوعا ماذا يقصد؟ أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقب تحت هذا بما ثبت عن أبي هريرة عند الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، أنه ثبت من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال أبو هريرة للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما. إذن أبو هريرة بماذا يفتي؟ بأنه لابد أن تقرأ في الصلاة السرية والجهرية، لأن سكتات الإمام تكون في إيش؟ في الجهرية. فكيف يفتي أبو هريرة بوجود القراءة وهو الذي حدثنا فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، وادعى الشيخ الألباني ومن قبله أئمة كبار بأن هذا الحديث نسخ القراءة في الصلاة الجهرية. وفي صحيح مسلم قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنها خداج غير تامة. فقال رجل في المجلس يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال فغمز في ذراعه وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، أخرجه مسلم أو كما قضى صلى الله عليه وسلم. من هنا وقعت الريبة، أنه كان يرى لزوم القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية، فكيف هو يقول انتهى الناس عن القراءة؟ وبدأت رحلة التعب في هذا الحديث، كيف انتهى الناس عن القراءة وهو الذي يلزم ويفتي بعد موت رسول الله بوجوب القراءة. وهذا الذي بدأنا به من ذاك الزمان الآن نبينه لكم. نحن درسنا أمس في مسألة العلة، درسنا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وقلنا الصواب فيه عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، مش كده؟ وقلنا وهم فيه بعض الرواة الذي ذكر نافعا، من هو الذي وهم؟ قلنا يحيى بن سليم، إذ رواه عن عبيد الله عن من؟ عن نافع، فأبدل نافعا بدل عبد الله بن دينار. كلام جميل جدا. وعرفنا أنه وهم من ماذا؟ لمخالفته للثقات، ذكر منهما المزي اثنين، الثقفي وابن نمير. من هنا نعرف كيف نتعامل مع علل الحديث. اليوم عندنا فقه، لكن انتبهوا الآن لما سيعرض عليكم، فإني بعد الانتهاء هكلف واحد فيكم يعيد كل ما أذكره الآن من الأسامي. ما حد يكتب شيء، ما حد يكتب شيء. الإمام الزهري اسمه ماذا؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، إمام ثقة، أخرج حديثه الستة البخاري ومسلم وسلم. وكان الإمام الزهري من المكثرين من أصحاب الرواية، ولما كان من المكثرين بطبيعة الحال كان له من الطلبة جماعات كثر أئمة، فمن طلابه الأئمة الحفاظ الكبار من طلاب الإمام الزهري، مر علينا هناك في كمشفين في شرح البخاري، مر معنا بعض تلامذته، منهم أحسن ابن عقيل ولا من؟ عقيل ابن خالد. تذكرون عقيل ابن خالد هناك حدث عن الزهري بأي حديث في البخاري؟ في كتاب بدء الوحي، حديث ها أيوه كيف كان يأتيه الوحي، يذكره عقيل بن خالد عن الزهري، عن من؟
عن الليث،
عن يا جدع هنرجع لتحت اللسته، عن عروة، عن إلى آخره. جميل جدا. كذلك من تلامذته هناك في البخاري ها يونس ابن يزيد الأيلي. طيب المهم، فله هذا الإمام الكبير المحدث الجليل له أئمة كثر من تلامذته، منهم عقيل بن خالد، ومنهم يونس ابن يزيد، ومنهم معمر ابن راشد، ومنهم سفيان ابن عيينة، ومنهم الإمام مالك بن أنس، ومنهم الأوزاعي، ومنهم أسامة بن زيد، ومنهم إلى آخره. خلاص كده. هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقراءة خلف الإمام، ثم قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، يرويه الزهري عن من؟ يرويه الزهري عن من؟ قلنا في الدرس اللي مضى لا، يرويه الزهري عن من؟ ها يا أولاد ها؟ يرويه الزهري عن ابن أكيمة، عن ابن أكيمة عن أبي هريرة، واختلف فيه على الزهري في فانتهى الناس عن القراءة، اختلف الرواة عن الزهري في قوله فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر، فبعض الرواة قال أبو هريرة، فجعل هذه العبارة من قول من؟ من قول أبي هريرة. وهذا اختيار شيخنا الألباني وإن لم نكن من تلامذته. وقال بعضهم فانتهى الناس من قول الزهري، وقال بعضهم فانتهى الناس من قول معمر ابن راشد تلميذ الإمام الزهري. إذن على كم وجه اختلف في فانتهى الناس عن القراءة؟ على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها من قول أبي هريرة، الوجه الثاني أنها من قول الزهري، الوجه الثالث أنها من قول معمر ابن راشد تلميذ الزهري. ما الأثر الفقهي من هذا الخلاف؟ ما الفرق بين أن تكون هذه العبارة من قول أبي هريرة أو من قول الزهري أو معمر؟ ما هو الأثر الفقهي الذي ينبني على هذه العبارة باختلاف من نسبت إليه؟ من يجاوبني على هذا السؤال؟ يا رب توفق يا عبد الرحمن. قول.
ما لو كانت من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فهو ينقل عن ما كان يحدث في زمن النبي.
سامك إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي يا عبد؟ أخيرا بنتني يا عبد. أصل كل مرة يقول لا أدري. زادك الله علما وأدبا. ها؟ فرق كبير. لو كانت من قول أبي هريرة إذن هذا له حكم الرفع، إذ أنهم فهموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقرأوا في الصلاة الجهرية وأن يقرأوا في الصلاة السرية، وعندئذ تثبت قضية النسخ على حسب ما ادعى من زعم أن هذا من قول أبي هريرة. كلام واضح؟ أما إذا كانت هذه العبارة من قول الزهري أو من قول معمر، فما الذي ينبني؟ هل يبقى فيها حجة؟ الجواب لا، لأن الزهري لم يذكر من حدثه، فتكون موقوفة على قول الزهري، لم يسندها إلى أبي هريرة، فلا حجة فيها. عرفنا الفرق أما عرفنا؟ أيوة. إذن اختلف الرواة في هذه الزيادة على ثلاثة أقوال. قال بعضهم أنها من قول أبي هريرة، قال بعضهم أنها من قول الزهري، قال بعضهم أنها من قول تلميذه معمر ابن راشد. الآن يتضح لكم لماذا جاء الريب في أنها من قول أبي هريرة. لماذا جاء الريب؟ لأنه ثبت عن أبي هريرة أنه كان يوجب الإيه؟ القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية، ومن هنا كان لابد من التحقيق في المسألة. فكثير من إخواننا أخذوا بقول الشيخ واطمأنوا إليه وعاشوا عليه سنين، وحق لهم ذلك، فهو حجة يقبل قوله. لكن جاءت الربا من السبب الذي ذكرته، بل الشيخ الألباني نفسه يحسن إسناد أثر أبي هريرة في المجلد الثاني من السلسلة الضعيفة رقم الحديث 545 للإمام سكتتان، فاغتنم القراءة فيهما، أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وقال الشيخ الألباني أنه إسناد حسن. فنظرنا فوجدنا أن الرواة اختلفوا، أعني تلاميذ الإمام الزهري. فالطائفة الأولى الإمام الأوزاعي ومعه الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله، ومعه معمر بن راشد، ومعهما سفيان بن عيينة. قالوا قال الزهري فانتهى الناس. إذن جعلوه من قول الزهري الأوزاعي ومن؟ وسفيان بن عيينة أبو محمد ومعمر ابن راشد. واستثبت ابن عيينة من معمر عن هذه الكلمة لما سمعها من الزهري ولم تتبين له، فقال له ماذا قال؟ فقال معمر قال فانتهى الناس أبو الزهري. وقال الإمام مالك ويونس رحمه الله وأسامة بن زيد أوردوا الحديث ولم يفصلوا هذه العبارة عن كلام أبي هريرة، بل جعلوها من تتمة الكلام. وذهبت طائفة من ثقات أصحاب الإمام الزهري إلى أن أوقفوا الحديث إلى قول النبي إني أقول ما لي أنازع، ولم يذكروا فانتهى الناس، لا من قول الزهري ولا من قول أبي هريرة. إذن على كم وجه؟ على ثلاثة أوجه. قلنا الأوزاعي ومعمر وابن عيينة جعلوها من قول الزهري، مالك ويونس وأسامة ابن زيد صدوق يهم ذكروا في ضمن كلام أبي هريرة، لم يفصلوها. طائفة من ثقات أصحاب الزهري لم يذكروها أصلا، لا من قول أبي هريرة ولا من قول الزهري، وهؤلاء يشعروننا أنها ليست من كلام أبي هريرة، لأنها لو كانت من كلام أبي هريرة لوجب أن يذكروها لأنها من بقية الحديث. لذلك الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الإمام وفي غيره من كتبه قال: والصواب أو قوله فانتهى الناس من قول الزهري وليس من قول أبي هريرة. والذي قاله البخاري قاله الإمام محمد بن يحيى الذهلي إمام العلل قرين الإمام أحمد، وكذلك قال الإمام البيهقي والإمام ابن عبد البر رحمة الله عليهم وجماعة كثر من أئمة الحديث والعلل، وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من الأكابر من علماء العلل، والحجة معهم، لأن الأكثر والأوثق كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد إنما جعلوا هذه العبارة من قول الزهري، لم يجاوزوا بها الزهري. ومن دقة الإمام البخاري أنه في كتابه القراءة خلف الإمام قال: ومن المعروف عن أبي هريرة أنه كان يقول بالقراءة خلف الإمام، وذكر الإمام البخاري الحديث الذي ذكره أبو هريرة موقوفا على أبي هريرة: للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما. ثم ذكر البخاري حديث مسلم الذي فيه إني أكون أحيانا خلف الإمام. فالبخاري ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول ما وقع في القلب قديما، كيف أن أبا هريرة يروي هذا النسخ مع أنه من المعروف أنه يفتي بوجوب القراءة، وهذا يشعر بأن قوله فانتهى الناس ليس من قول أبي هريرة. لكن الشيخ الألباني رحمه الله مال في كتابه أبي داود الكتاب الأم وليس المختصر، مال إلى ترجيح هذا القول ونقل ذلك عن ابن القيم، والصواب بخلاف ما ادعى الشيخان ابن القيم والألباني عليهما رحمة الله. لذلك ذكر ابن عبد البر قال: وأكثر أصحاب الزهري يروون هذه اللفظة من قول الزهري. إذن من ناحية الترجيح، من الناحية الترجيح أن روايتهم أرجح لأنهم أكثر وأوثق. من ناحية المعنى أن أبا هريرة صح عنه بالسند الجيد أنه كان يفتي بوجوب القراءة، الكلام واضح. ومن هنا سقطت دعوى نسخ قراءة الفاتحة، لأن الحديث انتهى إلى قول أبي هريرة: ما لي أنازع، قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وقرأوا في أنفسه. إذن هذا ليس من قول أبي هريرة، وإن اختار ذلك إمام أهل الحديث فكل الناس يؤخذ ويرد عليه. أنتم كطلبة علم إذا كان بعضكم لا يتقن علم المصطلح وتأتيه مثل هذه المآزق، ما موقفكم؟ شيخنا الشيخ الألباني يجيبنا عن هذا، فقد سئل رحمه الله وقيل له أحيانا تصحح حديثا يضاعفه البخاري، أو تضاعف حديثا يصححه البخاري، فماذا نفعل؟ فكان من إجابة الشيخ رحمه الله، وإجابته تدل على أدبه وتواضعه فرحمة الله عليه، قال: إذا لم تكن على علم وبحث وقدرة على التمييز، وما عندك هذا العلم ولم تشتغل به، فبلا تردد خذ بقول البخاري ودع قولي. لماذا؟ لأننا في الجملة نقطع ضرورة أن البخاري أعلم من الألباني بمراحل. انظر إلى أدب العلماء، هذا أدب في التعامل في العلم الشرعي. أنت الآن جاءك حديث ضعفه البخاري صححه الألباني، وأنت لست ممن باشر علم الحديث، فماذا تفعل؟ تأخذ بكلام الأعلم. من الأعلم في الجملة؟ الإمام البخاري. فجزما يلزمك أن تأخذ بقول البخاري وأن تدع قول من دون البخاري، سواء كان الألباني أو العلامة العباد أو العلامة مقبل، لأن هؤلاء دون من؟ دون البخاري. وهذا الذي يميز أهل الحديث، أنهم يطلبون العلم على شيوخهم ولكنهم لا يتعصبون لهم. إذا كان الشيخ الألباني يقول هذا، قال: وأما إذا كنت تستطيع أن تبحث فلا تقلدني ولا تقلد البخاري، لكن ابحث واجتهد. الآن إذا كان الألباني يقول هذا إذا نازعه البخاري فقط، فما بالك إذا نازعه هؤلاء الجبال، البخاري والذهلي إماما الجرح والتعديل، وأبو داود رحمه الله، وإليه مال الترمذي، ومعهم الإمام البيهقي، ومعهم الإمام ابن عبد البر، ومعهم الإمام ابن حجر، قرابة عشرة من العلماء الجهابذة النقاد، كلهم يقول أن هذا من قول الزهري، وأنت لست من الذين صبروا هذا العلم واستطاعوا أن يفهموا علم المصطلح وأن يباشروه ويعايشوه عمليا، فما الذي يلزمك بعد مقامك هذا وأنت لا تستطيع البحث، أن تأخذ بقول الألباني أم بقول الأئمة القدامى؟ تأخذ بقول الأئمة القدامى. ووالله لولا أن الشيخ جعل الله عز وجل لكتابه هذا القبول في الأرض، بل كثير من إخواننا من أهل الحديث من الطلبة يغفلون عن تحقيق هذه المسألة، فيتبنون ما تبنه الشيخ رحمه الله، وهو قول طائفة من السلف. الحاصل أن الصواب الذي ندين الله به أن قوله فانتهى الناس إنما هي من قول الزهري، وبناء عليه تصح دعوى النسخ أم تسقط؟ تسقط. كلام واضح ولا لا؟ إذن بقي عندنا الحديث سالما، إني أقول مالي أنازع، انتهى الحديث. إذا أنكر عليهم المنازعة. وفي رواية عبادة بن الصامت قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الذي حققناه لكم هذه الليلة هو فن من فنون علم الحديث. إذا اختلف الرواة كيف ترجح؟ هل هذا من قول الزهري أم من قول معمر أم من قول أبي هريرة؟ أن تجمع روايات الثقات وتضم بعضها إلى بعض وترى رواية الأكثر والأتقن والأحفظ. انتهينا؟ طيب الآن نختار واحدا منكم يعيد لنا ما قلته على هذا الاختصار. اختلف أم يا ابن يا حبيب. لا لا انت انت اللي بتهرب. ايوه انت قوم. ازيك؟ تعالي هنا تعالي هنا في النص. ها يلا استعن بالله. اختلف على الزهري وانا هعينك يعني بعد الله. اختلف على الامام الزهري في قوله فانتهى الناس على كم وجه؟ على ثلاثة اوجه. الوجه الاول من قول ابي هريرة رواه كذلك ثلاثة واكثر. من هم؟ ها بالراحة. من قول ابي هريرة رواه ثلاثة فاكثر. من هم؟ ها يا رضا. يونس ومالك وأسامة. أدي ثلاثة. أعط أمي حبيب. ورواه الأوزاعي. اديني كمان واحد. ها مين قال؟ وسفيان بن عيينة ومعمر ابن راشد فجعلوه من قول الزهري. خلاص؟ اه واضح؟ طيب. وصح عن ابي هريرة انه كان يفتي بوجوب القراءة في الجهرية رواه ها رواه العجوز اللي وراك. رواه كان ابو هريرة يفتي بوجوب القراءة رواه النهاردة سماح علشان عايزين نديكم وقت للمراجعة. محمود رواه من؟ لا يا حبيبي للامام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما. رواه البخاري في صحيحه ولا فين يا طلعت؟ رواه البخاري فين؟ ما قلتش؟ والله قلت 10 مرات. ها رواه يا جدع اتق الله في جزء القراءة خلف الإمام وأصله المطول قسمت الصلاة رواه ها أبو النضارة الفقيه. ليه؟ تفلح في الفقه والحديث الاثنين. رواه مين؟ رواه مسلم. عن من؟ نعم عن من؟ عن أبي هريرة. طيب لذلك ننتهي إلى أنه يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية وفي الجهرية. وإذا ترك المأموم قراءة الفاتحة فقد بطلت صلاته لقوله في حديث عبادة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الفجر ثم قال هل قرأ أحد منكم معي؟ فقال رجل من القوم أنا قرأت بسبح. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ إلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. أما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وفي بعض طرقه وإذا قرأ فأنصتوا. فالجواب عن هذا أننا نقول هذا نص عام وإذا قرئ القرآن في أي موضع وأي قرآن فاستمعوا. وهذا العام جاء ما يخصصه، فهذا العام يشمل كل القراءة، واستثنى رسول الله منها ماذا؟ الفاتحة. وقد علم صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون لقراءته، ومع ذلك أمرهم أن يقرأوا خلفه، ولكنه لم يجز لهم إلا قراءة الفاتحة فقط. فيكون قوله وإذا قرأ القرآن عام مع قوله وإذا قرأ فأنصتوا عام، خصه ماذا؟ خصه أحاديث عبادة وأبي هريرة، وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. ويكون قوله فانتهى الناس من قول من؟ من قول الزهري، فلا حجة فيه. نعم. خداج، خداج مخدج مقطوع، فالخدج القطع والنقص، فهي خداج، فهي ناقصة. طيب ترى هذا النقص يبطلها أم لا يبطلها؟ رجل لم يقرأ الفاتحة نقصت صلاته أم لا؟ طيب بطلت أم ما بطلت؟ إذن النقص والخداج يبين أنها نقصت، أنها لم تتم، لم تتم على وجه الكمال أم لم تتم على وجه الفرض، واضح؟ فجاء قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واضح؟ إيش الإشكال؟ فلا صلاة، فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فبين النبي أن النقص هنا نقص يؤدي إلى بطلان الصلاة، واضح؟ نعم. طيب حد له استفسار؟ نعم. أنا يا إخواني في تطويل المسألة كما ذكرت لكم أمس، ليس مقصودي أنكم تفهموا هذا الحديث، لا، هذا من مقصودي مع أنك تفهم قواعد كيف تتعامل مع الإيه؟ مع الأحاديث عندما نأتي في دراستنا للمصطلح. نعم. متى تقرأ؟ متى تقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ قد ثبت عن أبي هريرة كما ذكرت عند الإمام البخاري في كتاب القراءة، جزء القراءة خلف الإمام من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال شيخنا الألباني إسناده حسن، أن أبا هريرة قال للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما، اغتنموا القراءة في سكتات الإمام. أما السكتة الأولى فهي في موضع اتفاق بين أهل العلم، وهي سكتة الاستفتاح، لما كان يكبر يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه السكتة الأولى متى تكون؟ بعد تكبيرة، بعد تكبيرة الإحرام، وجاء الحديث صريحا فيها. لكن السكتة الثانية متى تكون؟ في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء. فمنهم من قال أنها بعد الفاتحة، وأبطل هذا كثير من الأئمة، ونص ابن القيم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يسكت هذه السكتة الطويلة لكي يقرأ من خلفه. وما جاء من طريق الحسن عن سمرة أن النبي كان يسكت صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة معلول، فإن الحسن مدلس وقد عنعن، ففيه تدليس الحسن البصري فلم يثبت، يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد الفاتحة إلا بقدر ما ترد إليه نفسه. أما أن يسكت هذا السكوت الطويل فلم يثبت ذلك. وقيل إنه كان يسكت سكتة خفيفة قبل الركوع، وفي القلب من هذا شيء والمسألة في محل نظر، فنظرة إلى ميسرة. نعم. لكن في الجملة نقول متى قرأت خلف الإمام أجزأتك الفاتحة، لكن قوله إذا أمن فأمنوا مشعر أن قراءة الفاتحة تكون متى؟ بعد أن توافقه في التأمين. هذا استشعارا واستنباطا لا صراحة، لكنك لو قرأت في سكتته الأولى في دعاء الاستفتاح أجزأك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للمأمون متى يقرأ الفاتحة، فمتى قرأها المأموم أجزأت عنه. لكن إن استطعت أن تجمع بين الأمرين، إذا قرأ أن تسمع وتنصت، فإذا أمن أن تؤمن، ثم بعد ذلك تشرع في قراءتك للإيه؟ للفاتحة، فلعله يكون أفضل. واضح؟ أي نعم. طيب، فإذا كنت في قراءة الفاتحة كمأموم وركع الإمام، أنا أقول اهدنا الصراط المستقيم، فركع الإمام، فماذا أفعل؟ قال الشافعي يتم وإن فاته الركوع، يتم الفاتحة وإن فاته الركوع. وقال كثير من أهل العلم بل إذا ركع وجب على المأموم أن يركع، وهذا أصح القولين. والحجة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به في الصحيحين، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وفي رواية أجمعون. فبين صلى الله عليه وسلم أن الركن ألا وهو القيام قد سقط عن المأموم إذا صلى إمامه جالسا من أجل ماذا؟ من أجل المتابعة. كذلك نقول في الفاتحة هي ركن، لكن إذا ركع الإمام لزمك أن تركع، وإن تركت ركن الفاتحة كما لزمك أن تصلي جالسا إذا صلى إمامك جالسا، على تفصيل لعلنا نذكره في وقته. وقال الشافعي رضي الله عنه فيما جاء عنه أنه يتم الفاتحة وإن انفصل عن إمامه. وأما إذا أتيت والإمام راكع، الإمام راكع فدخلت المسجد، فهل يجزئ ذلك عنك؟ وهل تعتد أو تعتد بتلك الركعة أم لا؟ قال البخاري لا يعتد بها، لا يعتد بالركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، وأكثر أهل العلم على أنه يعتد بها، والحجة معهم، وربما نذكر هذا إذا يسر الله عز وجل في مقام آخر. نعم. رجل صلى بأناس فلما قرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب، منهم من سجد ومنهم من ركع. صلاة الجميع صحيحة بشرط أن هؤلاء الذين ركعوا لما ينتبهوا إلى أن الإمام قد سجد يوافقون إمامه. وأنا ذكرت قديما حديثا أظن عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء الحسن والحسين فركب على كتفه صلى الله عليه وسلم فأطال سجوده، فرفع بعض الصحابة رؤوسهم وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض يعني مات، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فرجع وسجد، إذن لم تبطل صلاته. فهؤلاء الذين ركعوا لأنهم وهموا إذا ما انتبهوا يلزمهم ماذا؟ أن يتابعوا إمامهم في السجود وصلاتهم صحيحة. الإمام سجد أي نعم، اعكس القضية، يلزم الذين سجدوا ما قلناه في الذين ركعوا، فهمت عني؟ موضوع آخر، موضوع آخر، حسبك الآن في المسألة الأولى، اترك المسألة الثانية، فهمت عني؟ أي نعم. ها تفضل. قلنا هذا بارك الله فيك، من أخل بقراءة الفاتحة وكان لحنه لحنا جليا يغير ويحيل المعنى فإن صلاته باطلة. فإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم أحال المعنى، لأنه نسب النعمة إلى نفسه وتحولت التاء من تاء الخطاب إلى تاء الفاعل، فهمت علي؟ وأما إذا أخل بمخارج الحروف فهذا أكثر حال الناس، ولكنه إذا أخل بالمعنى بطلت صلاته لأنه لم يقرأ بالفاتحة، فإذا كان جاهلا علم، فهمت عني؟ أي نعم. صلاة المأموم صحيحة. نعم تفضل. ايش؟ لا لا، تقرأ الفاتحة. نعم. ها
ممكن تكون السكتة الثانية
انا محتار في السكتة دي من 20 سنة ورب الكعبة، والله اني محتار فيها من 20 سنة. فنظرة الى ميسرة، امهلونا حتى نعيد النظر فنستفيد ونزداد علما، وإلا المسألة بين خيران من سنين. نعم أبو طلعة، أنت طويل لوحدك ما توقفش، خليك زي ما أنت. أي نعم. ها الله أكبر، هذا غلط، ينبهون ويعلمون ويتلطف في تعليمهم، الله أكبر بهمزة القطع معروف يا حبيبي. أيوة، هذا ينبهون ويعلمون ويرفق به. الصلاة صحيحة، هذا مما تعم به الملوى ويشق على الناس. أي نعم. اسمعي، كيف يعني؟ ايش يعني يقصدون بهذا؟ ماذا؟ يقولون انني اقول اذا قرأ اكثر من سجدة يأتي سجدة واحدة. والله ومن انا حتى اقول، انا متبع للعلماء، ما اقول العلماء نقوله، لكن لا انفصل بقول، وهذا ليس قولي، ومن نسبه الي فقد اخطأ. انما اذا ما قرأ السجدة يسجد مرة او مرتين او 10، واضح؟ لان النبي كان يسجد كلما مر بسجدة. فاذا انا الان قرأت 3 اجزاء وفيها سجدتان اسجد مرتان. نعم واياك. اخر واحد. نعم. لا، لو قرأ بعد تكبيرة الاحرام لا بأس به، لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا موضعا لقراءة الفاتحة. ألا تراه لما صلوا خلفه قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، هل حدد لهم متى يقرؤونها؟ حدد أم أطلق؟ أطلق. فمن قيد ما أطلقه رسول الله فعليه الدليل. النبي ما قال اقرؤوها قبل الفاتحة او اقرؤوها بعد الفاتحة او اقرؤوها، انما استحسنت ان يقرأها بعد ان يقول مع الامام امين لكي لا يفوته الايه التأمين مع الامام. لكن هذا ليس بلازم، لو انه قرأها في سكتة الامام الاولى في سكتة الاستفتاح وادرك معه التأمين لا حرج. واضح؟ ما سبقوا، وان سبقوا بالفاتحة ايش الاشكال؟ في الافعال وليس في مثل هذا، فهمت عليا؟ ها عشان طويل اقعد اقعد على ركبك تحكش عليا ها انت اين ما تقرأ يا اخي تقرأ بعد التأمين تقرأ قبل التأمين الباب واسع المهم لا تترك التأمين معه حتى نرى ايش قضية السكتتين اللي ذكرهم امام اهل السنة ابو هريرة السكتة الاولى عرفناها الى الان من 20 سنة من 25 سنة مش عارفين ايش السكتة الثانية متى تكون ما ادري ما ادري ما عندي في هذا اصل استند عليه نعم ما قال هذا الشافعي هذا قاله بعض الشافعي المتأخرين الباب واسع يا أخي إذ أن النبي لم يحدد متى تقرأ الفاتحة الباب واسع نعم الباب واسع فهمت علي ينفع الباب واسع نعم نعم
الإمام بيفضل والإمام كان جلس شوط أول فهو أرجع عليه واحد أول وقال له سبحان الله أعد سنة فالناس أكثر الصلوات الصف والصلاة
شرحنا هذا من قبل شرحنا من قبل نعم يعني الإمام ركع وقد قرأ آية السجود آية سجدة فظن المأمومون أنه سجد فسجدوا ولم ينتبهوا حتى رفع من الركوع ما حكم صلاتهم يتابعون إمامهم فإذا انقضت صلاته أتوا بركعة عوضا عن الركعة التي فاتته واضح؟ نعم إذا أخذ بقول الإمام الشافعي وأتم القراءة وترك إمامه راكعا حتى قال سمع الله لمن حمده فصلاته صحيحة على تأويله هو لأنها من مسائل الاجتهاد واضح؟ وأما على قولنا نحن ففي صلاته نظر واضح كلامي؟ أي نعم ها صبت إمام في صلاة سرية كالظهر أو العصر فقرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب هل يسجد أم لا اختلف أهل العلم في ذلك فقد كره بعض أهل العلم سجود التلاوة في الصلاة السرية قالوا لأنه يخلط على الناس لأنه الآن في الصلاة السرية ما الذي أدرى المأمومين بأنه سجد للتلاوة فإذا ما سجد وهو في الصلاة السرية ماذا سيقول المأمومون سبحان الله يظنون أنه إيش نسي لكن الصواب أنه يصح أن يسجد في الصلاة السرية لكن لكي لا يقع هذا الأمر من البلبلة ينبغي أن ينبه المأمومين واضح؟ نعم 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 أعد سؤالك بارك الله فيك لم يذكر الايه اترك النية الان خلينا في الاخرى جيد سؤال جيد كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته فقد تمت صلاتك مع اننا الى الان لم نجد نصا صريحا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امره بالتشهد الاخير او التسليم الجواب أننا نقول إذا جاء النص صريحا قدم الصريح على الظاهر فلما رأينا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم استدللنا بذلك على أنه لا يصح أن تخرج من صلاتك إلا بعد أن تسلم. فماذا يفهم من قوله فقد تمت صلاتك؟ عندئذ يجمع بين الحديثين فنقول فقد تمت صلاتك ولم يبقى عليك منها شيء، لكن بقي عليك ماذا؟ التسليم. فلأنه كان معلوما عندهم أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم ترك بيانه، إذ أن العلم به قائم. ولذلك نقول كيف كان يخرج المسيء صلاته من صلاته ويأتي ليسلم؟ أليس قد كان يسلم أم لا؟ فعندئذ ترك تعليمه التسليم لأنه لا يحتاج إلى أن يتعلمه، لأنه ما خرج من صلاته إلا بالتسليم. لا لا، هذا ليس من المعلوم ضرورة. أنت تعلم بارك الله فيك، أنت تعلم بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستقبل القبلة في النافلة. طيب خلينا في القبلة الأول، ربما استقبلها في النافلة وربما لم يستقبلها، فكان الأمر بحاجة إلى أن يعلم أن الفريضة يجب فيها استقبال القبلة بخلاف النافلة، فإن النافلة لا يجب عليك أن تستقبل فيها القبلة. انتهينا من الأولى. طيب الثانية إيه؟ طيب جيد. قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ ويبلغ الوضوء كذا 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 ثم يكبر ويقرأ ما تيسر معه. نحن نعلم أنه ما دخل صلاته إلا بالتكبير، أليس كذلك؟ طبيعي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبان له أن التكبير ركن، وأنه ممكن هذا المسيء صلاته ممكن يفعله وليس معتقدا أنه واجب، فلذلك بين له عليه الصلاة والسلام أنه شرط وركن لا تصح الصلاة إلا به. نعم هو كان يكبر، وليس من الضروري أن كل ما علمه إياه كان هو به جاهل، وما سكت عنه إذا جاءنا نص صريح وجب قبوله. لا، بدليل أنه علمه التشهد الأوسط وماذا يقول فيه، وهل سمعه أخطأ في التشهد الأوسط؟ طيب تأمل في هذا الحديث مرة أخرى. قلنا لماذا؟ لأنه صح عن ابن مسعود عند النسائي وغيره قال قبل أن يفرض التشهد، قبل أن يفرض. يا حبيبي الأمر واسع، لا نشدد عليك ولا تشدد علينا، الأمر واسع. قلت المسألة محتملة ليس فيها نص صريح، وقلت أن القول الآخر قول قوي، تذكر كلامي؟ قلت هذا من قبل، فالمسألة محتملة ما فيها نص صريح. ها ها، طيب يقضي صلاة 20 سنة؟ أمال إيه؟ حكم صلاته حسب ما انتقل إليه من القول الجديد، يعيد صلاته لأنه نسي بعد أن تبنى أن قراءة الفاتحة ركن، يعيد صلاته. هو هيفضل الناس كده طول العمر؟ طيب أجبناك بارك الله فيك، وضحنا لك. نعم يأتي الكلام عليه إن شاء الله، يأتي الكلام عليه. إذا نسي المأموم فهل عليه سجود السهو؟ أجاب عن هذا الشيخ الألباني بجواب قوي فقال: من المعلوم أن المأموم معرض للنسيان، فنحن نقطع بالضرورة أن المأمومين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض لهم النسيان، ثم مع ذلك لم ينقل أنهم كانوا إذا نسوا سجدوا، ولو فعلوا ذلك لنقل، فدل على أن المأموم إذا نسي شيئا لا يجبره بسجود الإيه؟ السهو. ونحن مع الشيخ، فما أحلاه من استدلال قوي. أي نعم غيره. فليس على المأموم سجود سهو. نعم تفضل. إيه؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله، لسه ما جاء. ها فيصل. رجل صلى إلى غير القبلة ففي وسط صلاته انتبه، ماذا يفعل؟ يرجع وينحرف ويستقبل القبلة. تذكرون حديث البخاري لما كانوا يصلون في صلاة العصر أو الظهر، فقيل لهم إن القبلة قد حولت، فاتجهوا وهم ركوع إلى ماذا؟ فاتجهوا إلى الكعبة. واضح؟ ها؟ نعم. فإذا صلى إلى غير القبلة ثم استبانت له جهة جهة القبلة، نبه فتنبه وتحول وصلاته صحيحة. واضح؟ أي نعم. ها حبيب، حكم سجدة التلاوة يعني واجبة أم مستحبة؟ هكذا السؤال. قال بعض علمائنا سجود التلاوة واجب، وقال بعضهم ليس بواجب، وهو أصح القولين. والحجة فيه ما ثبت عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه خطب بأصحابه أو بالصحابة ذات يوم، فمر بآية سجود، فنزل من على المنبر وسجد، وسجد الناس معه. فلما كان في الجمعة الأخرى مر بآية فيها سجود، فهم الناس أن يسجدوا وتهيأوا للسجود، فقال: إنها لم تفرض علينا. ففي هذا حجة على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. نعم، وهذا الذي ندين الله به. تفضل. سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله، سيأتي الكلام. تفضل يا حبيبي. لا، يكبر قبل أن يسجد، قبل أن يتحرك يكبر ثم يسجد، يكبر وهو ساجد ثم يقوم. أي نعم، يعني يكبر قبل أن ينتقل إلى الحركة الجديدة. نعم.
بالنسبة للنكتة الأولى هو ذكرت الحديث إنما جعل الإمام ليستدل به، فإذا قال سمع الله فقول ربنا، فهذا الحديث يعني على كلام حضرتك اللي ذكرته يدل على أنه لا يلزم المأموم ألا يقول ربنا، لكن يلزمه أن يقول ذلك بعد أن يكون سمع الله محمد.
تمام.
بعثا لإمامه.
تمام.
فهذا يعني يدل أن قراءة الفاتحة لا تكون من باب متابعة الإمام، لا تكون بعد التكبير.
هل النبي قال لا تقرأوا إلا بعد أن أقرأ؟ أو هل قال إذا قرأ فاقرأوا؟ كلامك هذا لو أن النبي قال إذا قرأت فاقرأوا، إذن لا تقرأوا قبلي، هل هذه الرواية توجد؟ لكن تفسير بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، هل قال لهم فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب بعد أن أقرأ؟
علم من قبل متابعة الإمام ستكون بعد قراءة.
متابعة الإمام في ماذا؟ في قراءة الفاتحة.
على إطلاق كما جعل الإمام ليتم.
متابعة الإمام في الأفعال، في الأفعال. وأما الآن أنت في الركوع تسبح، قد تبتدئ أنت بالتسبيح قبله، ممكن أم لا؟ ممكن هو يركع ويتأخر في التسبيح وأنت تسبح قبله، هذا في الأقوال ما أمرنا بذلك، إنما في الأفعال الظاهرة أو في التأمين. لو أن النبي قال إذا قرأت فقرأوا، إذن لا تقرأوا إلا بعد أن أقرأ، وهو ما قال هذا، وإنما أطلق قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم تمام، أيوة متابعته، أنا قلت هذا، إذا أمن فأمنوا، متابعته في الأفعال أو الأقوال التي أمرنا بها كما قلت فأمنوا. فهمت علي؟ أي نعم. ها آخر سؤال تفضل. هل يوجد دليل في السنة على ماذا؟ أن يتقصد، أن يتقصد التوجه إلى القبلة عند الدعاء في القبور. الذي ثبت في الدعاء، الذي ثبت من الدعاء عند المقابر ما رواه أبو داود في سننه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا معه جنازة ذات يوم فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبور البقيع ويرفع يديه ويدعو، ولا نعلم أنه كان يتوجه إلى القبلة، بل بيت أمنا عائشة رضي الله عنها على وضع البقيع. قد يقال، قد يقال أنه بالوضع الحالي لا يستقبل القبلة، وهذا يعرفه من ذهب إلى البقيع، لأن جهة البقيع جهة الشرق، والقبلة في المدينة بين الشرق والغرب، واضح كلامي؟ فاستقبال القبلة عند الدعاء في المقابر لا أعلم له دليلا شرعيا، واضح؟ لا أعلم له دليلا شرعيا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.